العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: من سن سنة حسنة كان لها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. يوجد في الوسط الثقافي في مجتمعنا وغيره من المجتمعات تيار يدعي الحداثة وأنه يريد أن يصعد بالمجتمع في جوانبه وجهاته المختلفة، وهذا التيار يقدم في بعض الأحيان نظريات، وفي كثير من الأحيان يطرح تأملات وتساؤلات، وقد تأثر به بعض الشباب. ونظرا إلى أن هذا التوجه يتقاطع ولا يلتقي في كثير من الأحيان مع الثوابت الدينية، فقد رأيت من المناسب أن نتحدث حول أهم سماته وملامحه في هذه الليلة. وباعتبار أن الأسئلة المخصصة لليلتي الحوار أسئلة قليلة هذه السنة، رأيت من المناسب أن نبسط الحديث في سمات هذا التوجه الحداثي، فيكون الحديث فيها إن شاء الله في هذه الليلة وفي الليلة المقبلة. هذا التوجه له عدة سمات، في هذه الليلة نذكر اثنتين منها. السمة الأولى هي تفريغ الحداثة من مضمونها الإيجابي. من المفاهيم الحديثة والتي ينطبق فيها العنوان على المعنون مفهوم الحداثة، هذا المفهوم صار له رواج وانتشار في كلمات الباحثين والمفكرين والمثقفين، وقد اختلف في تحديده وتعريفه اختلاف كبير جدا، حتى أن الدكتور محمد سبيلة في كتاب مدارات الثقافة يقول: مفهوم الحداثة مفهوم ملتبس جدا، ولا يمكن أن يضبط ضمن تعريف يكون جامع لجميع الأنظار المختلفة في تحديد هذا المفهوم. نحن نذكر في هذه الليلة أمرين يرتبطان بتحديد مفهوم الحداثة. الأمر الأول هو أن الذين عرفوا الحداثة يمكن أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين عرفوا الحداثة تعريف ذاتي قصدي، وهم الذين قالوا الحداثة عبارة عن حب وقصد التطوير والتغيير والتحديث. إذا كان هناك إنسان يحب الجديد، يريد لمجتمعه أن يتغير، أن يتطور، فهو إنسان حداثي. أما إذا كان يخاف من الجديد، يريد أن يتمسك فقط بالموروث ويسير على سنن السابقين، يريد أن يكون مقلد للذين قبله، فهذا الإنسان ليس إنسانا حداثيا. القسم الثاني هم الذين عرفوا الحداثة تعريف أدائي وظيفي، قالوا الحداثة ليست حب التحديث والتطوير، وإنما هي فعلاً ممارسة التطوير والتغيير. الذي يجلس في زاوية ويتغنى بأشعار التطوير والتغيير ليس حداثياً، وإنما الذي يشمر عن ساعديه ويعمل فعلاً من أجل تطوير مجتمعه، لأن عمله التطويري التغييري هو المقصود بالحداثة. فالحداثي هو الذي بالفعل يتحرك نحو النهوض بمجتمعه، نحو تغيير واقع المجتمع إلى واقع آخر. القسم الثالث هم الذين عرفوا الحداثة تعريف انطباقي غائي، قالوا الحداثة ليست حب وقصد التطوير ولا العمل من أجل التطوير، وإنما الحداثة تعني أن يتحقق فعلا تطور المجتمع، أن يكون المجتمع بالفعل مجتمع متطور. معنى متطور يعني نهض في جوانبه المختلفة إلى المستوى الذي عليه الإنسان المعاصر في جميع العلوم وفي جميع الجهات. وبهذا صار عنوان الحداثة عنوان موازي لعنوان المعاصرة. المعاصرة تعني أن يكون المجتمع من الناحية الفكرية ومن حيث الأنظمة الاجتماعية ومن حيث وسائل الإنتاج والتقنية واجد لآخر ما توصل إليه الإنسان المعاصر، وهذه فعلا هي الحداثة عند القسم الثالث من الذين قدموا تعريف للحداثة. المجتمع الذي يسعى للتغيير ولكن فعلا هو متخلف لا يعتبر مجتمع حداثي، وإنما هو مجتمع يسعى لأن يكون ضمن المجتمعات الحداثية. وحيث أن العصرنة لها جهات متعددة قسمت الحداثة إلى أقسام متعددة. هناك حداثة فكرية ترتبط بنظرة الإنسان الفلسفية إلى الوجود، وهذه الحداثة تؤمنها آخر النظريات المطروحة في علم الفلسفة. هناك حداثة علمية وهي تعني تطور المؤسسات العلمية في المجتمع ومواكبتها لآخر النظريات المطروحة في العلوم. وهذه الحداثة تؤمنها النظريات الأخيرة في العلوم المختلفة مثل علم الرياضيات، علم الفلك، وعلم الفيزياء. وهناك حداثة ترتبط بالأنظمة الاجتماعية، علاقات أفراد المجتمع فيما بينهم، علاقات كل مجتمع بما هو مجموع مع المجتمع الآخر. وهذه الحداثة تؤمنها آخر النظريات في علم السياسة وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع وسائر العلوم التي ترتبط بسلوك الإنسان ونظم حياته وعلاقته في نفسه مع غيره، في مجتمعه مع المجتمع الآخر. وهناك حداثة ترتبط بوسائل الإنتاج وكيفية التوزيع، وبالتقنية، وسائل نقل المعلومة ووسائل الاتصال ونحو ذلك. المجتمع المتطور الذي يعيش ظل الحداثة هو الذي يكون متطوراً مواكباً لما عليه الإنسان المعاصر في هذه الجهات المتعددة. من هنا ذكروا أنه قد يكون مجتمع يعيش الحداثة من جهة ولا يعيش الحداثة من جهة أخرى. قد تكون عنده حداثة فكرية متطور من حيث الأفكار، من حيث نظرته إلى الوجود، من الناحية الفلسفية متطور، ولكنه من ناحية وسائل الإنتاج أو التقنية مثلا متخلف، يعيش القدامة لا يعيش الحداثة. الأمر الثاني هو أن الذين يتحدثون باسم الحداثة ويبشرون بالحداثة كثيراً ما يستخدمون مفردة التغيير. يقولون لكي نصل إلى الحداثة لابد من التغيير، أن يتغير المجتمع. استخدام هذه المفردة أوقع التيار الذي نتحدث عنه في مشكلة، وهي أنه تصور أن هناك ترادف بين مفهوم حداثة ومفهوم تغيير. كل تغيير حداثة، كل حداثة تغيير. وهذا التصور خاطئ. الحداثة قسم من التغيير. الحداثة العقلائية التي يقرها العقلاء هي تلك الحداثة التي تعني محافظة الإنسان على موروثه العلمي الصحيح، وتقليص السلبيات الموجودة عنده، واكتساب مكتسبات جديدة تضاف إلى المكتسبات الموجودة عنده. الحداثة العقلائية لا تعني ترك التقليد والسير على سنن السابقين، وأن نجعل كل شيء شرعة للتغيير. الحداثة تعني أن تضيف مكتسبا إلى مكتسباتك، أن تسعى لأن تنهض بمجتمعك ويكون مجتمعك في جميع نواحيه مجتمع صاعد، أي عنده قوانين ونظم وعادات وتقاليد صحيحة تجعله دائما في سلم التكامل والوصول إلى السعادة. وهذا المعنى أكدت عليه آيات القرآن الكريم وروايات النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هناك حداثة عقلائية مقبولة في النصوص الشرعية. إذا تأملت في النصوص الشرعية تجد النصوص الشرعية من جهة تذم التقليد والسكون والانكفاء على الموروث. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الآية تذم التقليد وتدعو إلى التحرر عن محاكاة السلف، ولكن لا تذم مطلق التقليد، تذم التقليد الذي لا يكون وفق ضوابط، الذي يكون المقلد فيه متبعا من لا يعقل ولا يهتدي. من جهة ثانية تجد النصوص تحث على التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هناك دعوة إلى أن يغير الإنسان نفسه، دائما يغير نفسه إلى الأفضل. من جهة ثالثة تجد النصوص تؤكد على التمسك بالموروث، وأن التمسك بما انتقل إلينا من السلف صحيح. يقول صلى الله عليه وآله: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لو أن شخص قبل 2000 سنة طرح نظرية صحيحة ترتبط بالسلوك مثلا، ترتبط بعلم الاجتماع، بعلم النفس، بعلم الاقتصاد، نظرية ترتبط بتنظيم علاقات الفرد مع المجتمع، وكانت هذه النظرية صحيحة في محلها، يترتب عليها نافع تساهم في تكميل الإنسان وتكميل مجتمعه، هذا الشخص يكون مأجور، هو وجميع الذين جاءوا بعده في القرون المتعاقبة إلى يوم القيامة. ولا يوجد منافات بين أن يدعو الشارع المقدس إلى ترك التقليد وفي نفس الوقت يدعو إلى التقليد، وذلك لأن التقليد المذموم شيء والتقليد الممدوح شيء آخر. السر يكمن في كلمة حسنة، من سن سنة حسنة، هذا ما عليه العقلاء، وينبغي أن يكون عليه أهل الحداثة في الحداثة، أن تكون حداثتهم لا تنافي الاستفادة من الخبرات المتراكمة الموروثة من السابقين. لكن بعض الحداثيين عندهم حساسية من الموروث، يفهمون الحداثة أن يسعى الإنسان لتغيير كل شيء، أن يجعل كل شيء قابل للتغيير، ولهذا يتحسسون من القضايا النظرية والعملية الحقة التي جاءت من الشارع المقدس، يقولون هذه نظريات جاء بها الشارع المقدس قبل 1400 سنة، والزمان تغير والمكان تغير، الناس تبدلت أفكارهم، ازدادت علومهم، حتى الألبسة تغيرت، الناس في كل شيء تغيروا، فلماذا نحن نحافظ على هذه المعلبات العابرة للقرون؟ من هنا هؤلاء يطرحون مشكلة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين، يقولون كيف يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله قدوة لنا وهو يعيش في زمان قديم سابق ونحن نعيش في زمان آخر، نحن بحاجة إلى قدوة أخرى، قدوة معاصرة حديثة حتى تأخذ بيدنا نحو الكمال المرجو المتناسب مع المرحلة التي نحن نعيش فيها. العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب الميزان عنده تعليق لطيف جدا على هؤلاء، يقول: الإنسان يمكن أن يتطور في كم معلوماته، ويمكن أن يتغير في نمط حياته، في عاداته وتقاليده، يمكن أن يتغير في شكل لباسه، يتغير حتى في كم الحاجات التي يحتاج إليها في معيشته، ولكن يبقى هو الإنسان. الإنسان هو الإنسان. الإنسان قبل 1000 سنة هو الإنسان المعاصر من حيث خلقته ومن حيث فطرته. والدين إنما جاء لكي يضع هذه الفطرة في طريق التكامل. هذه الفطرة فطرة ثابتة لا تتبدل. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الإنسان في جوهره في حاجاته الأساسية، سواء كانت تلك الحاجات ترتبط بعالم الدنيا أو كانت حاجات ترتبط بعالم الآخرة، الإنسان سلوكه معراجه نحو السعادة ليس فقط في الدنيا وإنما نحو السعادة الأهم، وهي سعادة الآخرة. الدين جاء لكي يضبط إيقاع خطوات الإنسان في سيره الفطري ويقدم نماذج للاقتداء ناجحة في هذا السير، السير الفطري. الدين ليس معنيا بتقديم نظريات في علم الرياضيات وعلم الفلك وعلم الفيزياء، قد يقدم نظريات ولكن يقدمها كآلة في طريق الهداية. إذا أراد أن يرشد إلى وجود الله تبارك وتعالى يستخدم القواعد العلمية كدليل لإثبات وجود الله عز وجل، لكن هذا لا يعني أن وظيفة الشارع أن يقدم دروس في علم الرياضيات، دروس في علم الفلك، دروس في علم الفيزياء. الدين ليس معنياً باللباس إلا بقدر ما يكون اللباس مساعداً على سلامة الفطرة. مثلاً الشارع المقدس يحرم لباس الشهرة، لماذا؟ لأن لباس الشهرة شذوذ ظاهري. علماء النفس يقولون الشذوذ الظاهري له انعكاس داخلي يؤدي إلى شذوذ نفسي في المشاعر في الأحاسيس، يوجد روحية اللامبالاة، روحية التمرد على القانون والأنظمة، وهذا ما يجعل الإنسان منحرفا عن طريق الفطرة، الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه لكي يصل إلى سعادته في الدنيا وسعادته في الآخرة. إذن الحداثة لا تعني ترك الموروث وترك سنن السابقين وعدم تقديم المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم نماذج للاقتداء. هم نماذج للاقتداء مهما تغير الزمن وتطور، وذلك لأنهم يلامسون الحاجة الثابتة الباقية في الإنسان وإن تغير كم أفكاره وشكل لباسه وبعض عاداته وتقاليده. السمة الثانية لهذا التيار هي إعطاء القيمة لنفس عملية التفكير لا للحقيقة التي ينبغي أن يوصل إليها التفكير. علماء المنطق القدماء عرفوا التفكير بأنه انتقال من معلومات حاضرة موجودة إلى معلومات مفقودة غير موجودة. هم يدعون هكذا، ودعواهم معضودة بالدليل والبرهان والتحليل النفسي. يقولون الإنسان في عملية الإدراك يمر بمراحل 4. المرحلة الأولى هي مرحلة إدراك المحسوسات. الإنسان يولد ولا يوجد عنده ذهن أصلا، لأن الذهن يتشكل بالصور الذهنية وهو لا يوجد عنده صور ذهنية. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم يتصل الإنسان بواسطة الحواس بالموجودات الخارجية فيدرك الألوان ويدرك الخفة والثقل ويدرك أيضا الخشونة والليونة وطعم المطعومات، وهكذا يتعرف في المرحلة الأولى على المحسوسات، ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية. توجهوا صلوا على محمد وآل محمد. ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية، في هذه المرحلة يدرك مفاهيم لا يقع عليها الحس، مفاهيم غير محسوسة. مثلا شخص يروح إلى بيت صديق ولا يجده في البيت، هنا ماذا يقول؟ يقول ذهبت إليه ووجدته غير موجود. هذا التعبير موجود عند العرف، عند عامة الناس، شفته مو موجود. هل يمكن مو موجود غير موجود أن يرى؟ مو موجود غير موجود هذا مفهوم عدمي. هو يذهب إلى بيت صديقه يجد صديقه، هنا وجود يمكن أن يدرك. إذا ذهب مرة أخرى لا يجد صديقه، هو في الواقع لم يرى الوجود، لا أنه رأى العدم، ولكن ذهنه يتوسع، عنده قدرة على أن يعتبر عدم الوجود وجود للعدم، فيقول ذهبت ورأيته غير موجود. هو لم يره أصلا، ولكن الذهن هكذا يتوسع فينتزع من الوجود نقيض الوجود، وهو مفهوم العدم. ثم ينتقل إلى المرحلة الثالثة، في هذه المرحلة، المرحلة الثالثة، يدرك الإنسان القضايا البديهية التي لا يحتاج في إدراكها إلى تفكير واستدلال. إذا ذهب إلى بيت صديقه ورآه موجود يجزم بأنه وهو موجود لا يمكن أن يكون غير موجود، لأنه يستحيل أن يجتمع الوجود والعدم. استحالة اجتماع الوجود والعدم هذه قضية بديهية يدركها الإنسان من دون تفكير، من دون استدلال. ثم ينتقل إلى المرحلة الرابعة، وهي مرحلة التفكير. في مرحلة التفكير يستثمر الإنسان المعلومات الموجودة عنده لكي يحصل معلومات غير موجودة. مثلا إذا واجه الإنسان السؤال التالي: العالم قديم أو حادث؟ هنا لكي يتحصل على الجواب هل العالم قديم أو حادث يرجع إلى معلوماته، إلى مخزونه الثقافي، لكي يظفر بشيء يقوم بعملية الربط بين العالم أو القدم، بين العالم أو الحدوث. إذا رجع إلى معلوماته يظفر بهذه المعلومة، وهي أن العالم متغير، هو يرى بعينه العالم متغير. العلماء الآن يقولون العالم كله في حالة تغير، وكل في فلك يسبحون. إذا ظفر بالتغير في معلوماته يوظف هذا التغير فيعود إلى سؤاله: العالم قديم أو حادث؟ يقول: لا، العالم حادث، لأن العالم متغير ويوجد رابطة بين الحدوث وبين التغير، المتغير يستحيل أن يكون قديما، إذن العالم حادث. هذه خلاصة عملية التفكير، هي عبارة عن انتقال من معلومات موجودة إلى معلومات مفقودة. وهذا يعني أن عملية التفكير في نفسها لا قيمة لها، وإنما القيمة للحقيقة التي تريد أن تصل إليها بواسطة التفكير. أنت إنما تلجأ إلى التفكير فيما إذا كنت فاقدا للمعرفة، إذا لم تكن بيدك الحقيقة توسط التفكير حتى تحصل على الحقيقة. فالتفكير ليس إلا آلة وطريق لا قدسية له في نفسه، لا قيمة له في نفسه، القيمة للحقيقة التي ينبغي أن يوصل إليها التفكير. من هنا علماء المنطق القدماء لم يجعلوا التفكير مادة درسية، لم يهتموا به في نفسه، وإنما اهتموا بجعل القواعد التي إذا راعاها الإنسان في عملية التفكير يصل إلى الحقيقة، يكون تفكيره تفكير صحيح موصل إلى الحقيقة. لأن نفس التفكير لا قيمة له إلا بمقدار ما يوصل إلى الحق، لهذا ينبغي أن نهتم بقواعد التفكير الصحيحة. وهذا المعنى أقرته آيات القرآن الكريم وروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. القرآن في آيات متعددة يؤكد على أهمية مراعاة الضوابط التفكيرية التي تجعل التفكير صحيح موصل إلى الحقيقة. ولا تتبع الهوى فيضل بك عن سبيل الله. إذا كنت تريد الحقيقة عليك أن تراعي الموضوعية في التفكير، تراعي الضوابط المنطقية الصحيحة التي تجعل التفكير موصلاً للحقيقة. ولا تتبع الهوى، لا تجعل نفسك هو المقياس، المدار مدار رغباتك ما تميل إليه، عندك نتيجة جاهزة مسبقاً وتريد أن تقيم دليل يوصل إلى هذه النتيجة، لا تريد الدليل يذهب بك إلى نتيجة أخرى. في مثل هذه الحالة لن تصل إلى الحق، وإنما ستصل إلى نتيجة توافق الهوى، والنتائج التي توافق الهوى لا قيمة لها، النتائج الحقة التي تكون وفق دليل وبرهان هي التي لها قيمة. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لهشام بن الحكم رضوان الله عليه يقول: أكثر الصواب في مخالفة الهوى، أكثر الحقائق التي عند الناس التي تمكن العلماء من الوصول إليها في مخالفة الهوى، عدم اتباع المقاييس الذاتية وإنما اتباع المقاييس الموضوعية. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: اعرف جنود العقل واعرف جنود الجهل تكن مهتديا. عليك أن تعرف القواعد الصحيحة التي تعصم التفكير، وأيضاً تعرف أسباب الانحراف والاشتباه. لماذا الناس يشتبهون؟ هناك غفلات، هناك زلات، عليك أن تلتفت إلى هذه الغفلات والزلات، حينئذ يمكن أن تكون مهتدياً. التيار الذي نتحدث عن سماته والذي يدعي الحداثة غافل عن هذه الحقيقة، وهي أن التفكير لا قيمة له في نفسه، وإنما قيمته بمقدار ما يوصل إلى الحقيقة. فالاحترام والتقدير للحقيقة لا له، نعم إذا وصلنا إلى الحقيقة يترشح منها احترام للتفكير ولمن يفكر، هم في غفلة عن هذا، ولهذا هم يقدسون ويحترمون كل من يفكر بقطع النظر عن لون تفكيره وفق الضوابط أو لا، وبقطع النظر عن كون تفكيره تفكير إيجابي يقرب من الحقيقة أو لا تفكير سلبي يبعد عن الحقيقة أو يضيع الحقيقة المكتسبة. وترتب على ذلك آثار جدا خطيرة تجدها في نتاج هذا التيار. النتيجة الأولى هي أن هؤلاء أعطوا القيمة لكل من يبرز عملية تفكير، سواء كان في تغريدة أو في مقال على الفيسبوك أو في مقطع مرئي على سناب شات، كل من يفكر عندهم محترم ومقدر وأخذت توزع الألقاب. هناك باحث إسلامي وباحث اجتماعي وباحث فلكي وكوني. هذه الألقاب الآن توزع بالمجان لكل من يفكر بقطع النظر تفكيره صحيح وفق القواعد. النتائج التي يقدمها الناقد الذي يطرحه ناقد علمي أو لا، صار نفس عملية التفكير انتقاد ما هو موجود عملية مقدسة تضفي الاحترام والقيمة على صاحبها. والأثر الثاني هو أن كتاب هذا التيار في الأعم الأغلب كتاباتهم كتابات لغوية فقط، يهتمون بسبك العبارات بثراء المفردات، ولكن لا يوجد فيها اهتمام بسبك المعاني. لا تجد في أبحاثهم في النقد الذي يقدمونه للناس ترابط معرفي، ما يقدمونه فيه ضعف وخواء فكري، لا يستند إلى قواعد علمية متينة. السبب في ذلك هو أنهم اهتموا بالتفكير في نفسه ولم يهتموا بضوابط التفكير. كان ينبغي عليهم أن يهتموا بضوابط التفكير، فلا يتكلمون إلا إذا ضبطوا تلك الضوابط لكي لا يصدر منهم إلا ما هو حق. هؤلاء تساهلوا في ضوابط المعرفة، في ضوابط الفكر، لأن القيمة عندهم لنفس الفكر. من يفكر له قيمة، بعد ليش يتعب نفسه ويروح يبحث ويدرس منطق ويراعي القواعد العلمية المقررة في الفن الذي يقدم فيه نقدا؟ هو سيحترم في جماعته وسوف يوصف بأنه باحث ومفكر إسلامي بذل جهد أو لم يبذل. أذكر لك مثالين حتى يتضح لك الخواء العلمي الموجود في بعض كتابات هؤلاء الذين يدعون الحداثة وهم بعيدون عن الحداثة العقلائية. المثال الأول هو إشكالية منافات عدل الله تبارك وتعالى لقانون الاسترقاق في الإسلام. أحد كتاب هؤلاء يقول: الدين الإسلامي بالصياغة الموجودة ليس دينا عادلا، وذلك لأنه يقر ملكية الإنسان للإنسان، وإقرار ملكية الإنسان للإنسان ظلم لا يمكن أن يصدر من الله تبارك وتعالى. هذا الكاتب فعلا لم يتعب نفسه ويراعي القواعد العلمية المتبعة في تحقيق مثل هذه المسألة، مسألة الاسترقاق وعلاقتها بالعدل الإلهي. طبعا هناك عدة مقاربات لدفع إشكالية منافات قانون الاسترقاق والعدالة، ولكن أكتفي بذكر مقاربة واحدة وهي المقاربة الكلامية. علماء الكلام يقولون: الباري تبارك وتعالى هو محور الوجود. ما معنى محور الوجود؟ الباري تبارك وتعالى كان ولم يكن معه شيء، ثم هو أخرج الأشياء من العدم، خلق الأشياء لا من شيء كان قبلها، فهذه الأشياء من صنع قدرته، وهي أيضا في بقائها تحتاج إلى قدرته، وهذا يعني أن الله تبارك وتعالى مالك للأشياء. العرف الآن بلحاظ من يبني بيتا لنفسه يقولون: هو مالك للبيت وله أن يتصرف في البيت، وتصرفه في البيت ليس غصبا وليس ظلما، صحيح أم لا؟ هذا في من يجمع الأجزاء، أجزاء البيت، فكيف في من يخرج هذه الأجزاء من العدم، من اللا شيء؟ الباري تبارك وتعالى ليس فقط جامع للأجزاء، الباري تبارك وتعالى خالق كل شيء، هو الذي أخرج الأشياء من اللا شيء. تصور هذا المعنى، من اللا شيء، نحن كنا لا شيء، بطلان محض، ثم هو تبارك وتعالى أوجدنا. فإذا كان هو الذي أوجدنا كيف لا يكون مالكا لنا؟ وإذا كان مالكا لنا كيف لا يكون من حقه أن يتصرف فينا؟ يحق لمن جمع أجزاء البناء أن يتصرف فيه، ولكن لا يحق لله تبارك وتعالى الذي أوجدنا من العدم أن يتصرف فينا؟ للباري تبارك وتعالى أن يتصرف في ملكه، وتصرفه في ملكه تصرف من مالك في ملكه وليس في ملك غيره. هل يوجد غير لله تبارك وتعالى لكي يكون مالكا لشيء لا يملكه الله تبارك وتعالى؟ يوجد شريك؟ يوجد ند؟ هنالك من خلق وأوجد من العدم غير الله تبارك وتعالى؟ إذن العباد لله تبارك وتعالى، إذا كانوا لله تبارك وتعالى أن يتصرف فيهم بحكمته. من تصرفاته أن يبتليهم، يبتليهم بالأمراض، يبتليهم بالموت والفناء. من ابتلاءاته أن يحكم بملكية بعض العباد للبعض الآخر. أيهما أشد؟ أن يهلك الله تبارك وتعالى أو يحكم بحكم اعتباري بالملكية؟ هؤلاء لماذا يشكلون على مسألة الاسترقاق ويقضون الطرف عن هذه الأجيال التي تأتي إلى الدنيا وتنتقل بإماتة من الله تبارك وتعالى؟ لماذا بلحاظ الإماتة يوجد عادل، بلحاظ حكم اعتباري، بالاسترقاق لا يوجد عادل؟ الباري تبارك وتعالى له أن يحكم. إذن إذا قلنا بتوحيد الذات وتوحيد الخالقية وتوحيد الربوبية والمالكية، سوف ننتقل انتقال يسير سلس إلى قبول جميع أحكام الله تبارك وتعالى، وأنها لا تنافي العدل وإن كان فيها حكم الاسترقاق. المثال الثاني هو أيضا ما ذكره بعض كتاب هذا التوجه من منافات تولية زياد بن أبيه لعصمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بعض هؤلاء الحداثيين لبس لباس التجديد في الفكر الشيعي، فأراد أن يطور ويغير فيما تعتقده الإمامية بالاتفاق وبالإجماع، وهو مسألة العصمة. فقال يوجد حكم شرعي، وهو يشترط في الوالي أن يكون متولد من رشده، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ثابت تاريخيا أنه ولى زياد بن أبي. هذه التولية تنافي حكم الله تبارك وتعالى، وعليه ينبغي على الشيعة أن يقولون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ليس معصوما. هذا الإشكال أيضا يكشف عن الخواء الفكري عند هؤلاء. الضوابط العلمية التي ينبغي أن تراعى في التفكير في هذه المسألة مفقودة عندهم. نحن الشيعة عندنا مصادر للتشريع، منها نأخذ أحكام الله تبارك وتعالى. المصادر ما هي؟ الكتاب والسنة. السنة ما هي؟ السنة فعل المعصوم، قول المعصوم، تقرير المعصوم. من المعصومين في عقيدتنا بالدليل القطعي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. الرسول يقول يدور الحق معه حيثما دار. القرآن كتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف. رسول الله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذه النصوص من حيث الإثبات التاريخي أقوى من نصوص تولية زياد بن أبي. هناك يمكن أن نشكك، ولكن بلحاظ هذه النصوص، نصوص العصمة، لا يمكن أن نشكك، لأنها ليست فقط متواترة، فوق التواتر، ومعضودة أيضا بأدلة قرآنية وأدلة عقلية. إذن أمير المؤمنين معصوم بالقطع واليقين. إذا كان معصوم يكون فعله مصدر للتشريع. أمير المؤمنين إذا فعل فعلا فعله يدل على عدم الحرمة، لأنه لو كان حرام ما ارتكبه صلوات الله وسلامه عليه. إذا ترك فعلا تركه يدل على عدم الوجوب، لأنه لو كان واجبا لم يترك لمكان عصمته. إذا وجد عندنا دليل يقول يشترط في الوالي أن يكون متولد من رشدة، ورأينا أمير المؤمنين في مورد نصب زياد بن أبي، فعله يكشف عن تخصيص ذلك الدليل العام، وأنه من حيث الشروط لا يشمل الواقعة التي نصب فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه زياد بن أبي. هذا إذا قلنا بوجود دليل يدل على أنه لا يجوز تولية ابن الزنا مطلقا، حتى لو كان ابن زنا في الواقع، ولكن من حيث الظاهر محكوم بأنه ابن رشدة لقاعدة الفراش كما في زياد بن أبي، فإنه بحسب الظاهر يوجد قاعدة الفراش جارية في حقه، ولا دليل على حرمة أو عدم جواز تولية مثله. لكن لو وجد دليل نقول فعل أمير المؤمنين يخصص. صاحب الخضر، صاحب نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، الخضر في القرآن الكريم قتل ولدا، وذلك الولد لم يفعل ما يوجب القاتل، حتى أن نبي الله موسى بحسب شرعه استنكر، أنكر ذلك، صحيح أم لا؟ بماذا أجابه العبد الصالح؟ قال له بحسب شرعك الظاهر يوجد عندك حكم عام حرمة قتل النفس، ولكن أنا عندي أمر خاص من الله تبارك وتعالى مخصوص بهذا الغلام، يجوز أن أقتله، فقتلته بأمر الله تبارك وتعالى، وليس في ذلك ظلم، لأن الله تبارك وتعالى مالك لهذا الطفل، وله أن يأخذ روحه مباشرة أو بواسطة أحد من خلقه. إذن الحداثة لا تعني التسيب الفكري، وأن نتكلم في كل شيء بلا بينة وبلا علم ومن دون قواعد، وإنما تعني أن يسعى الإنسان لتطوير مجتمعه، يحافظ على المكتسبات، يقلص السيئات ويضيف مكتسبات، يصعد بقومه، ينهض بمجتمعه. هذه هي الحداثة العقلائية، ومثل هذه الحداثة مقبولة شرعا، وكان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يعملون من أجل تحقيقها. الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان انموذجا بارزا للإصلاح، وكان ولا يزال ملهما للمصلحين الذين ينتفضون على الأوضاع السيئة والأوضاع المتردية. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، ولكنه إصلاح إلهي في ظل قدرة الله، في ظل إرادة الله، في ظل عناية الله تبارك وتعالى. ولهذا نهض بالنفوس صلوات الله وسلامه عليه في طريق الفطرة، وأوجد مدرسة خالدة باقية بها حافظ صلوات الله وسلامه عليه على الإسلام الحقيقي المأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن في هذه المجالس نتعلم التحديث الإسلامي الصحيح، الإصلاح الملتزم، نتعلم ذلك من الحسين ومن آل الحسين صلوات الله وسلامه عليهم، لا سيما العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها، زينب صاحبة هذه الليلة. زينب جاهدت جهادا عظيما مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك من أجل الإصلاح، من أجل الحقيقة، من أجل أن يبقى الدين. فوالله لن تمحو ذكرنا، هذا الذكر لن يمحى لوجود الحسين ووجود بطلة كربلاء زينب صلوات الله وسلامه عليها. زينب التي قدمت الكثير في سبيل المبدأ، تصور زينب صلوات الله وسلامه عليها كانت مع الحسين في كربلاء من أول يوم، تتقاسم مع الحسين همومه، ما كانت تستطيع النوم لأيام صلوات الله وسلامه عليها. ثم في يوم العاشر رأت الشمر جالسا على صدر حبيبها الحسين يحز نحر، يا له من منظر، يا له من موقف. ثم سمعت عمر بن سعد يقول: يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري وطئي صدر الحسين وظهر، واستمعت إلى صوت تكسر أضلاع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ورأته يتقلب على التراب: يا خويا فوق أصاويبك، أصاويبك يرض ولا راعى وشرف جدك، شرف جدك ولا كنت حرزي وتحت الخيل، تحت الخيل خل ولا ظل عظم سالم، سالم ما تكس. أيضا زينب صلوات الله وسلامه عليها رأت الجيوش مقبلة نحو الخيام، والمنادي ينادي بأعلى صوته: علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. فرت بنات رسول الله، فر اليتامى في البيداء. اشتغلت زينب صلوات الله وسلامه عليها على جمعهم، جمعتهم في مثل هذه الليلة، لكن أين يا مؤمن؟ على التراب، لأنه ما كانت توجد خيمة. افترشت زينب هذه الليلة الأرض، والتحفت السماء حولها نساء باكيات، هذه تنادي: زينب أين ولدي؟ تلك الطفلة تنادي: أين أبي؟ وهي زينب أيضا مو ناقصة، فقدت اثنين من أولادها مثكولة في وسط الثاكلات. تقول بعض الروايات: لم تنم في ليلة الحادي عشر من المحرم، ومن وين يجي النوم؟ لكن من شدة التعب كانت متعبة. تخيل الإمام زين العابدين يقول: العقيلة زينب لم تترك صلاة الليل طيلة حياتها، تصلي من قيام، ولكن في هذه الليلة رأيتها تصلي صلاة الليل من جلوس. متعبة في أشد مراتب التعب، ولكنها تخاف أن يهجم لعين من الأعداء. بعض الروايات تقول: هومت عيناها قليلا وإذا بها ترى فارس مقبل ناحية الخيام، ناحية مواضع الخيام، كأني بها تتكلم مع ذلك الفارس يلي في ظلام الليل تتجول على خيامي، ترى هالخيام مسبية ولا فيها نفس هامي. يا فارس تطمع بعيلة أرامل ضايعة ويتام، ما عدها نفس تغفي ولا عدها أمان تنام. كانت قبل مسرورة وعليها جارة الأيام، يا فارس تطمع بعيلة مسبية بلا حامي. لا أملك من المكتوب في لوح القضى حيلة، طلبت من القضى المحتوم يجيبك قبل هالليلة، حتى تشوف يا ضرغام واقف يحرس العيلة، وش بيدي على العباس راح ونكس أعلامي. بك الفارس وقال لها يا تاج الفخر والنسوان، أنا حيدر يا زينب جيت أحميكم من العدوان. أنا أدري هالعداء أبدا ما فيهم ولا إنسان، وقلبي من فعايلهم يا بنتي لاهب وضامي. يا بنتي خبريني بما جرى على الحزين وعلى أبي الفاضل وسائر الشهداء لعل في ذلك لك سلوى. يا بنتي سالفي يمكن أخفف عنك البلوى، تراني من النجف جيتك يا بنت المصطفى عنوى. خبريني عن الوليان بيها الطاف وش سوى، وفصل الخبر يا زينب يا بعد سنيني ويامي. قامت تحكي عن جاسم وعن الأكبر وعن عباس وعن حالة جسد مطروح بالغبرة بلي راس، وعن جسم الشهيد شلون بخيل الأعوجي ينداس، وعبد الله الطفل شلون بقماط انذبح ضار. يا بويا علي الليل هود وانا حرمة وضعيفة وما لي احد، بمن يا بويا القلب يضمد بالحزين، هل عندي هل عندي مدى وابن والد العباس ما رد قضى وهلي الله وحد، هي قضى وهلي الله الله وحد. تشلتشل ظلام الليل وارعد عصف الرياح، ليلة 11 وبسماها البدر مال حولت بالوادي نظرها بدمع سفا، وتقول والله ليلة القشرة علي،
جمال الخيم لنها تشوفي حوم خيا وضاقت عليها الواسعة وصاحت بولوة وخر يا فارس كان نيتك تطلب الماء حرق الخيم والنار ما ضقت بقي وخر ترحنا مسلبات وما لنا ثيا ورجالنا كلها جنايز فوق الترى وانا اهتره زينب وابويا اهداحي الب ومحد من العالم طبق يدني الثني امي الزهرة ودعوتي لازم مجاب وجدي رسول الله وانا روح النجاب وصدت تحن صاب النجاف صاحت يا بهالحال يا حدار ولا تنغر علي حيدر أبويا اللي يدير الكون بيد وانا العزيز شلون خلاني غريب كما درى زينب بهالحال الشديد لن يناديها يا زينب يا حزي أنا يا زينب والدك واسمع عتابي وكلا يا محجوبة وصاط عيني مصاب يا عزيزة الزهر القضاء للطف جاب صبري يا بنتي واشكري رب البري
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد